أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الآية الأولى بحثنا عن أول الآية أن من الأزواج والأولاد، طبعا الخطاب للرجال، من هو عدو للرجل. الحين هذا العدو قلنا بأنه ليس معناه أنه يظهر العداء أو أنه مثلا يبغضه أو يعاديه أو يريد به شرا، لا، ولكن القصد لعله القصد من العداء أن النتيجة راح يكون لضرر يعني الرجل باعتبار حبه للزوجة والأولاد وتفانيه في حبهم، فربما يرتكب أمور خصوصا لجلب رضاهم يعني كل ما يحتاجون إليه، فهذا يسبب أنه ربما يرتكب أمور غير مشروعة، يحصل أموال عن طريق غير مشروع، فالنتيجة أنه راح يتضرر، ربما حتى في الدنيا يتضرر. الجملة الأخيرة وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، موردها أن يكون العداء يتبين للرجل، يتبين أن ما طلبه الولد أو الزوجة أو العمل الذي ارتكبوه هذا فيه ضرر له، فتضرر المسكين هذا. فالله تعالى يقول بأنه اصفح عنهم، يعني لا تقابلهم بالمثل، لا تعاملهم بالمثل. وهذا طبعا المعاملة بالمثل أو الإضرار بهم ربما يكون حرام وإن كان هو متضرر، ولكن مثلا لا يعطيهم بعض الحقوق أو بعض النفقات مثلا، فهذا ما يجوز. وربما يكون منافي لكمال الإنسان إذا يعني مثلا يعامل بالمثل مع زوجته وأولاده فيما إذا صدر منهم أمر بضرره. فالله تعالى يريد أن يمنع هذا الشيء، ولكن يمنعه بطريقة توجب فيه العطف والحنان والترفع عن المعاملة بالمثل، ما يقول له لا تفعل، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، يعني أعفوا عن أخطاء الزوجة والأولاد في مسائل الأسرة. والفرق بين هذه الثلاث، العفو معناه الترك، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني كل ما تحتاجه الترك. والصفح الإعراض. الفرق بينهما أن الترك ربما يكون مع توبيخ، ولكن الإعراض لا يكون معه توبيخ. وأما الغفران وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، الغفران هو الستر، ربما الإنسان يعفو عن شخص إذا أساء إليه ولكن ما يستر عليه، يقول للآخرين، يظهر ما عمله. الغفران هو أنه تستر عليه أصلا. فهذه ثلاث مراحل: تتركه، تصفح عنه يعني لا توبخه، تغفر له، يعني تستر عليه. فهذه ثلاث مراحل الله تعالى يقول هذا هو المطلوب منك، يعني أن المؤمن يكون هكذا في تعامله مع أسرته. والجملة الأخيرة ما يقول جواب شنو؟ إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذه الجملة بدل الجزاء، مو نفس الجزاء، يعني يحبه الله لكم إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، يحبه الله لكم أو يغفر الله لكم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الله تعالى في مورد آخر يقول، يعني اغفروا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنتم تحبون أن الله تعالى يغفر لكم، فأنتم أيضا اغفروا واعفوا عن الآخرين، عن إساءات الآخرين. إذن فإن الله غفور رحيم جملة تعليلية، السبب أن الله تعالى يغفر لكم لأنه غفور رحيم. فأنتم إذا غفرتوا وعفوتم وصفحتم عن أخطاء الأسرة فالله تعالى أيضا يغفر لكم. هذه الآية مقدمة للآية التالية. في الواقع هذه الآية يريد أن يحدث نوعا ما هو بين الأب والأسرة، لا تكون هالكثر لاصق بالأسرة، كل شيء عندك هو أسرتك. لا، هناك أمور أهم من الأسرة. كثير من الناس ربما إحنا الشكل، يعني ما لا يهمه شيء إلا أسرته، زوجته وأولاده. لا، هناك أمور أهم من هذا. أنت لازم تتقي الله، أهم شيء هو مغفرة الله وإطاعة الله وتقوى الله. فهذه الآية في الواقع مقدمة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لا تلصق هالكثر بالزوجة والأولاد. الآية التالية يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، حين ما ذكر الزوجة بعد هنا، أموالكم وأولادكم، هذه مقدمة للورود في الأمر بالإنفاق بالمال، لأن أصلا قلنا بأن الغرض من السورة الأمر بالإنفاق في الجهاد في سبيل الله أو للفقراء بصورة عامة. الأموال والأولاد فتنة. الفتنة قلنا سابقا بأن أصله معنى الإحراق بالنار، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني أحرقوهم، وذوقوا فتنتكم ليخاطب المشركون يوم القيامة أهل النار، ذوقوا فتنتكم يعني ناركم، هذا النار اللي أنتم اكتسبتموها بأعمالكم. فالفتنة النار، ولكن حيث أن المعادن بإذابتها في النار يحصل منها، من هذه الإذابة، تخليص المعدن مثل الذهب أو الفضة، تخليص الذهب من الشوائب، أو يتبين فيه كم من الشوائب. ولذلك يطلق هذا العنوان، عنوان الفتنة، على كل ما يوجب اختبار الإنسان وامتحانه وبروز جوهره. فكل ما في هذه الحياة فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم، كل ما في هذه الحياة إما خير أو شر وكلها فتنة. فالله تعالى يمتحن الإنسان أنه كيف يواجه الخير، يعني ما منحه من النعم، وكيف يواجه الشر، يعني ما يبتلى به من المصائب. هذا هو الامتحان، امتحان الإنسان في مقابلة النعم والمصائب. ومنها الأموال والأولاد، هذه نعم، والامتحان في الخير أشد من الامتحان في الشر. يعني الإنسان وإن كان إحنا ما نحب هذا، إحنا نحب الامتحان في الخير، ولكن هذا أصعب. حل المشكل في الامتحان بالخير أصعب على الإنسان، وقل من يعني ينجح في هذا الامتحان. في الشر كثيرا ما ينجح، يعني يصبر على المصيبة، شو يسوي غير ما يصبر؟ المشكلة في النعم، أن الإنسان كيف يتعامل مع ما أنعم الله عليه. غالبا الإنسان ما يعمل بواجبه تجاه النعم، ولكن لجهل الإنسان يحب هذا الشيء، يحب الامتحان بالخير، يقول احنا ما نحب ذاك الامتحان الثاني. على كل حال الحياة مليئة بالاثنين، بالخير والشر. فإذا معنى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني الله تعالى جعل هذه الأمور لكم نعما ليبتليكم. كل ما على الأرض كذلك، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوكم أيكم أحسن عملا، والله عنده أجر عظيم. خب معلوم الله عنده أجر عظيم في مقابل الأعمال الصالحة، المعنى واضح في هذه الآية. الكلام في العلاقة بين هذين، هذه الجملة الأولى والجملة الثانية. غالبا المفسرون يقولون بأنه معنى الجملة الثانية أنه إذا أنت نجحت في الامتحان في مسألة الأموال والأولاد، يعني قمتم بالواجب تجاه الأموال والأولاد، فالله تعالى يجازيكم أجرا عظيما. ولكن الذي يظهر لي أنه الآية تريد أن تزهد الإنسان في طلب الأموال والأولاد، لا تبحث عن المال والولد هالكثر، بالمقدار الله تعالى كيف ما رزقك، وإحنا ليل ونهار نتعب لطلب المال. الله تعالى يريد أن يزهد الإنسان في طلب المال والولد، ويقول هذا فتنة ما يفيدك، والله عنده أجر عظيم في الأعمال الصالحة. يعني اهتمامك لازم يكون بالعمل الصالح، سواء تجاه الأموال والأولاد أو في غير ذلك، المهم أنك تكسب أجرا عظيما عند الله، هذا هو المهم، مو المال والولد. فالآية نظير قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ظهرا. إذن أنا أعتقد أن الآية هذا القصد منها، التزهيد في طلب المال والولد والاهتمام بشأنه. فاتقوا الله ما استطعتم، الفاء للتفريع، يعني بعدما تبين لكم أن المال والولد مو من صالحكم، إن امتحان وفتنة مو منفعة، نعمة صحيح إحنا نحب هذه النعمة، ولكن هذه فتنة. المهم هو أن تعمل العمل الصالح فتحصل على الأجر العظيم عند الله. إذن فاتقوا الله ما استطعتم. التقوى مصدر من الوقاية والحفظ والاحتراز، يعني احفظ نفسك من الله، يعني من عذاب الله، من سخط الله، من مخالفة أمره ونهيه. اتقوا الله. ما استطعتم ما مصدرية وظرفية، يعني قدر المستطاع. ما معنى الاستطاعة؟ الاستطاعة باب الاستفعال نسميه، للطلب، ومأخوذ من الطوع. الطوع هو الانقياد، من نفس المادة، مادة الطوع. استطاع يعني طلب الانقياد. انقياد أي شيء؟ انقياد الفعل اللي يطلبه، يقال هذا يستطيعه، يستطيع مثلا أن يصلي، يستطيع أن يمشي، يعني يطلب أن ينقاد له هذا الفعل، هذا معناها. فهذه كناية في الواقع عن القدرة، ولكن ما يرادف القدرة، الاستطاعة مو مثل القدرة. ولذلك احنا ما نقول يستطيع الله، الله قدير مو مستطيع، ما نقول مستطيع، الاستطاعة لا تنسب إلى الله. وهذه الآية اللي تقول هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، اللي الحواريين قالوا هذا إذا ممكن تأويله، تأويل كلامهم، إذا ما أمكن يحمل على جهلهم وعدم معرفتهم بالله، ما يصير واحد يعبر عن الله أنه يستطيع أو ما يستطيع. الاستطاعة كما يقول بعض اللغويين بمعنى الإطاقة، يعني صرف غاية القدرة والقوة، مو كل قدرة. الاستطاعة فلان يستطيع يعني غصب يعمل، مو يعني شيء بسيط. فإذا النتيجة شنو؟ ولذلك الله تعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية. يطيقونه مفسر بالشيخ والشيخة، يطيقون الصوم يعني شنو يطيقونه؟ يعني يقدرون عليه، ولكن يقدرون بمقدار كل جهدهم، يعني يبذلون كل جهدهم حتى يصوموا. الله يقول مو لازم يصوم الشيخ والشيخ. فالإطاقة معناه صرف كل الطاقة. فإذا قلنا الاستطاعة يعني الإطاقة كما يقول اللغويون، معناه يعني صرف كل الطاقة. النتيجة شنو؟ فاتقوا الله ما استطعتم، يعني اصرف كل طاقتك للتقوى، يعني ما إلى حد. التقوى ما إلى حد، معناه أنه كل ما تقدر، نهاية القدرة، حتى تعجز لازم تتق الله. قصدي من هذا البيان الرد على توهم بعض المفسرين، وحتى ينقل من بعض الصحابة أنهم فرحوا بهذه الآية، يقولون بأنه لما نزلت قوله تعالى فاتقوا الله حق تقاته، قالوا هذا ما نطيق، حق تقاته شلون حق تقاته. فيقال بعدما نزلت هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم، ذول فرحوا وقالوا خلاص خفف الله عنهم. وين خفف؟ ما بقى شيء. فاتقوا الله ما استطعتم يعني كل استطاعتك وقدرتك لازم تبذل في التقوى، ما بقى مجال أصلا، ما بقى مجال. فما في أي تخفيف، هذا من الخطأ. يقولون بعضهم قائل بأن هذه الآية نسخت تلك الآية، لا ما نسخت أي شيء. أكو حق تقاته مبهم لنا، ما هو حق التقوى؟ ما ندري شنو حق التقوى. الحين البحث في آية حق تقاته طويل، لنا اختلاف مع العلامة الطباطبائي، وهناك روايات أيضا يحتاج إلى تأويل. على كل حال فاتقوا الله ما استطعتم يعني غاية القدرة، يعني ماكو شيء لا يطلب فيه تقوى الله، دائما يجب أن تتقي الله. طبعا أكثر من الاستطاعة الإنسان غير مكلف بمقدار استطاعتك. هذه مقدمة للأمر التالي، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. إذا أنت اتقيت الله يجب أن تسمع، أول شيء أن تسمع كلام الله، أوامر الله، نواهي الله، ومنها أوامر الرسول، لأن الله تعالى يأمر بإطاعة الرسول. فاسمعوا، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، مترتب على التقوى. يعني إذا اتقيتم لازم تسمعوا أوامر الله ونواهيه وأوامر الرسول، وأطيعوا في كل مجال. ثم يذكر الحكم الخاص، يعني إذا سمعتم أوامر الله تطيعون، ويذكر خصوصية الإطاعة في الإنفاق، لأن هذا هو الغرض الأساس من السورة. وأنفقوا، أنفقوا أموالكم في سبيل الله. إذا تبين أن كل هذه مقدمات، الأموال ما تفيدكم، الأموال فتنة، أنفقوا أموالكم في سبيل الله حتى يحصل لكم التقوى. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، يعني يكن خيرا لأنفسكم، يعني إذا تنفقوا في سبيل الله هذا أحسن لكم، معنى خيرا لأنفسكم يعني هذا أحسن لكم. أنا ليش أقول هذا؟ لأن بعض المفسرين قالوا بأنه خير يعني مال، أنفقوا خيرا يعني أنفقوا مالا، هذا غلط. هذه الجملة يعني هذا التركيب خيرا لأنفسكم وارد في موارد أخرى أيضا. فآمنوا خيرا لأنفسكم، يعني شنو آمنوا مالا؟ لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لأنفسكم. خيرا لأنفسكم يعني هذا أحسن لكم، أنفقوا يكن خيرا لأنفسكم، فهذا أحسن لكم أن تنفقوا في سبيل الله. طبعا كونه خيرا في الآخرة هو واضح، في الدنيا أيضا خير يعني أحسن. الإنفاق في سبيل الله يعني الإنفاق في المجتمع بصورة عامة، هذا أحسن للإنسان من الإمساك، لأن المجتمع بحاجة إلى أموال. فإذا أنت تنفق على مجتمعك سواء على الفقراء أو المصالح العامة أو في الجهاد والحرب، فأنت تنفع نفسك، يعني كل ما يعود مصلحته للمجتمع يعود للأفراد. طبعا الواحد اللي ينفق في سبيل المجتمع ينفق لنفسه وينفع نفسه، مضافا إلى المصالح الأخروية ومضافا إلى ما يترتب عليه من تزكية المال وتنمية المال وتوفيق من الله، هذا شيء آخر. لا، بصورة طبيعية الإنفاق في سبيل الله والإنفاق على المجتمع من مصلحة الإنسان، لأن كل مصلحة للمجتمع تعود إلى مصلحة الفرد. فإذا أنفقوا خيرا لأنفسكم باعتبار أنه خير لمجتمعكم. وطبيعي أنه في مجتمع يحكمه الرسول صلى الله عليه وآله، طبيعي أن الإنسان إذا أنفق مالا في سبيل مصالح هذا المجتمع سيكون خيرا له. يعني أنا قصدي أنه مو دائما في كل مجتمع إذا الإنسان ينفق أمواله يكون مصلحة له، ربما بعض الأموال تصرف في الباطل كما كان في عهود اللي يأخذون الأموال كضرائب للملوك والأمراء والجبابرة، وهذا مو من مصلحة الإنسان، مو من مصلحة المجتمع أصلا. ولكن في حكومة مثل حكومة الرسول طبيعي أن الإنسان أي مال ينفقه في سبيل المجتمع يعود بالخير إلى المجتمع وإلى كل فرد. خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الجملة مرت بنا في سورة الحشر الآية 9، وفصلنا القول هناك بأن الشح هو البخل والمنع، وإضافته إلى النفس يدل على أن الشح ينبع من نفس الإنسان، يعني مو شيء عارض. طبيعة الإنسان ربما يكون فيه نوعا من المنع، الامتناع والبخل والحرص. من يوقى يعني مبني للمجهول، فاعله مجهول، فاعله هو الله. يعني إذا الله تعالى حفظ الإنسان من شح النفس فهذا هو المفلح، يوقى شح نفسه. هذا مفعولين يحتاج، مفعول الأول هو والمفعول الثاني شح النفس. المفلح يعني الناجح الفائز. فإذا الإنسان الله تعالى حفظه يعني يحتاج إلى عناية من الله حتى الإنسان يحفظ من شح النفس والبخل. إذا الله تعالى وقاه وحفظه من شح النفس فهذا هو المفلح والفائز والناجح، فاز طبعا بخير الدنيا وبخير الآخرة. الآية تدل على الحصر، يعني أولئك هم المفلحون مو غيرهم. فالمفسرون عادة يقولون بأن هذا من باب المبالغة، لأن مو بس هؤلاء المفلحون الذي يوقى شح نفسه، ولكن الصحيح أن هذا مو مبالغة، دقيق وصحيح، لأن الشح ليس معناه البخل فقط، كل منع يعتبر شح. الله تعالى يقول والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، في مقابل الصلح، يعني هناك من الناس من يمتنع من الصلح، متشدد، ما نقول متشدد، متزمت، هذا هو شح، مو من المال، شح في الصلح. نقول مشاحة، ما نقول مشاحة، يعني منازعة، كل ما هو من هذا القبيل يعتبر شحا. يقال في اللغة زند شحيح، يعني زند هذا اللي يولعون فيه النار، شحيح يعني ما يشتغل، ما يوري، يقال له شحيح. فإذن الشح هو مطلق المنع، فشح النفس ما يختص بالمال، حتى في غير المال. فالإنسان إذا يمتنع من أداء واجباته فهو شحيح، ومن يوق شح نفسه بصورة مطلقة فأولئك هم المفلحون، بس هم المفلحون. إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، أيضا هذا المضمون مر بنا في سورة الحديد، وأن الله تعالى يعبر عن الصدقة بالإقراض، أنت تتصدق على الفقير والله تعالى يعتبره إقراضا لنفسه، يقول أقرضني، ادفع مال للفقير، هذا قرض لي أنا، فأنا أرده عليك أضعافا مضاعفة، الله يدفع فائدة، وفائدة مو مثل فائدتنا 7% 5% 10%، لا، ملايين الأضعاف، أضعافا مضاعفة. هذه الأضعاف المضاعفة قلنا سابقا بأنه ليس بمعنى الضعف، يعني مثلا دبل، يعني مثل ما نقول دبل، أو مثلا 5 مرات 10 مرات 1000 مرة 700 مرة كما ورد في آية. ليش مو بهذا المعنى؟ لأن هذا فلوس، إحنا ندفع فلوس، الله تعالى ما يعطينا فلوس هنا أصلا. سنخ الثواب هناك لا يقاس بما هنا، أنت تدفع خبز، الله ما يعطيك خبز حتى تقول مثلا أنت تدفع خبزة والله تعالى يعطيك مثلا 1000 خبزة، لا، هناك أصلا شيء آخر، سنخ الثواب شيء آخر. فمعنى كونه ضعفا أو أضعافا يعني أضعاف ما أنت تتوقع. أنت ايش تتوقع؟ دفعت مثلا 100 فلس أو ربع دينار لفقير، ربما تتوقع أن الله تعالى يدفع لك مثلا شيء هناك يوم القيامة مثلا، لا، الذي يعطى لك أضعاف ما تتوقع، أصلا ما تتصور ما هو الذي يدفع لك. إن تقرض الله قرضا حسنا، لماذا يقول حسنا؟ وهذا كثير من الناس يشتبهون في هذا الأمر، تشوفون في إيران وايد يقول قرض الحسنة، يقولون قرض غير ربوي، لا بالعكس، هذا القرض ربوي، الله تعالى يقول أضعاف مضاعفة. قرض الحسن مو معناه يعني القرض اللي ما في فائدة، قرضا حسنا يعني هذه الصدقة اللي تتصدق فيه لا يتعقبه أذى، لا يتعقبه منه على الفقير، لا يكون للرياء والسمعة. قرض الحسن يعني تتصدق على الفقير مخلصا لوجه الله، لا تمن على الفقير، لا تظهر للناس، مو احنا اذا دفعنا نحاول ان الناس يفهمون احنا دفعنا مبلغ، اول شيء نفشل الفقير، وثانيا احنا نفتخر به، لا، هذا ما يفيد، شوي صعب. مو كل مال وكل إنفاق يترتب عليه مضاعفة. إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، مضافا إلى مضاعفة الأجر فيه الغفران، وهو أعظم أعظم شيء أن الله تعالى يغفر لنا ذنوبنا، لأن إحنا متروسين ذنوب. والله شكور حليم. شكور مبالغة في الشكر، يقال بأن الشكر هو عرفان الجميل وإظهاره. معنى الشكر عرفان الجميل وإظهاره، مو شرط أنت تعمل شيء في مقابله، تعرف له جميلة وتظهر هذا العرفان وتظهر للناس أن هذا الإنسان مثلاً عمل كذا، هذا هو الشكر. الله شكور مبالغة في الشكر. المفسرون يقولون بأنه الشكر إذا أسند إلى الله ليس هذا المعنى، معناها المجازات الثواب. أنا ما أعتقد، نفس المعنى. الله شكور يعرف للإنسان جميلة، معنى هذا مو شيء، يعني أنت تدفع فلوس الله ومو فلوسك، ولكن الله تعالى يلطف بعباده، يشكرهم، يعرف لهم هذا الجميل ويظهره يوم القيامة، ولكن مبالغة يثيب عليه أيضا ويثيب أضعافا مضاعفة. فإذا الشكور من باب المبالغة، يعني الله تعالى شديد الشكر، مو شكر عادي، مو بس يعرف الجميل، مو بس يظهر الجميل، لا، يثيب عليه أضعافا مضاعفة. لماذا قال حليم؟ شون علاقة حليم؟ أيضا فيه ارتباك في التفاسير. الظاهر أن كلمة حليم هنا تعليل للمغفرة، مو قال ويغفر لكم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم شكور، ويغفر لكم حليم، لأنه حليم فهو يغفر لكم ذنوبكم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. التوصيف بأنه عالم الغيب والشهادة يمكن أن يرتبط بهذه الجملة الأخيرة، إن تقرضوا الله، يعني التصدق، باعتبار أن الصدقة بعضها بالسر وبعضها بالعلانية. فالله تعالى يقول لا تخاف، كل ما تعمل سواء في السر أو في العلانية الله تعالى يعلم به ويجازيك ويثيبك. ويمكن أن يرتبط بالآية السابقة، فاتقوا الله ما استطعتم، فيقول التقوى في الغيب. أنت مو إحنا عادة إذا نتقي نتقي عند الناس، التقوى بمعنى التورع عن المعاصي والصلاة وغير ذلك عند الناس ممتاز، ولكن في الغيب لا. فالله تعالى يقول الله عالم الغيب والشهادة، فالتقوى يجب أن يكون كما هو علن، يكون في السر وفي الخفاء. والله تعالى عزيز حكيم، عزيز يعني غالب، لا يمنع إرادته شيء، يغلب على كل شيء، غالب على أمره، هو عزيز فيعمل كل شيء لا يمنعه شيء، ولكنه في نفس الوقت حكيم، الحكمة المنع، يعني يمتنع من كل ما يحلو له، يعني مو يحلو له، يعني يحلو أي لأي أحد. مو إحنا إذا قدرنا على شيء نعمل كل ما نشاء، الله تعالى غالب وعزيز ولكنه حكيم، لا يعمل كل شيء، يعمل ما تقتضيه الحكمة. والحمد لله رب